الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج سواء، وقد سمي بهذا الاسم لأن العرب كانت تقعد فيه عن القتال والترحال، ويتهيئون بذلك للحج في الشهر الذي يليه. ويجمع هذا الشهر على ذوات القعدة، وله خصائص، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر بعد الهجرة عمرة إلا فيه، فعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأربع التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة كلهن كنا في شهر ذي القعدة. فأول ذلك عمرة الحديبية في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نحر الهدي وحلق وتحلل ورجع. وفي العام الذي يليه في السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة القضاء أو عمرة القضية. ويقول بعض العلماء إنما سميت بعمرة القضاء لأن العمرة التي سبقتها في الحديبية لم تكن عمرة، وإنما قضى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وليس ذلك صوابا. وإنما العمرة التي أحصر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السادسة من الهجرة في الحديبية عمرة من عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي وقعت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم إن العمرة الثالثة التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي عمرة الجعرانة أو عمرة الجعرانة بالتخفيف وبالتشديد على السواء، وهو ماء بين الطائف ومكة على مقربة من مكة، نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة وبعد غزو هوازن، وبعد أن نفله الله رب العالمين وأعطاه ما أعطاه من الأسلاب والغنائم من قبيلة هوازن في موقعة حنين وغزوتها. وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسلاب والغنائم ونزل الجعرانة، ثم إنه أحرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة، فهي العمرة الثالثة من عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي وقعت منه بعد هجرته إلى المدينة النبوية. وأما العمرة الرابعة فهي التي كانت في قران مع حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن هذه العمرة التي كانت مع حجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، الصواب الذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم بالعمرة لحجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارنا بين العمرة والحج في شهر ذي القعدة، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم العمرة في الشهر الذي يليه وهو شهر ذي الحجة، كما هو معلوم من حجة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الشهر العظيم الذي فضله الله رب العالمين بهذه الخصائص الكريمة التي من المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها إلا أشرفها وأعدلها، كل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر العظيم، حتى إن العلماء لا يقولون إن العمرة فيه خير من العمرة في شهر رمضان، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه في الحديث المتفق على صحته أنه لما أن قضى حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع إلى المدينة النبوية لقي امرأة يقال لها أم معقل، وفي رواية لمسلم هي أم سنان، لم تكن قد شهدت الحج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها ما منعك ألا تحجي معنا هذا العام؟ فقالت يا رسول الله إن لنا ناضحين، وإن أحدهما قد ذهب أبو فلان تعني زوجها ومعه ولده عليه لكي يحج معك يا رسول الله، وأما الآخر فنستقي عليه الماء، والناضح هو البعير الذي يحمل عليه الماء من البئر إلى البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تحجة، وفي رواية تحجة معي. العلماء يقولون إن العمرة في رمضان لها ثواب عظيم، هو مثل الثواب الذي يتحصل عليه الإنسان المسلم لو أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يذهب ابن عمر وعائشة وطائفة من العلماء عليهم الرحمة والرضوان إلى أن العمرة في شهر ذي القعدة خير من العمرة في رمضان، ويقولون إنها أي العمرة لو كانت في رمضان خيرا منها في شهر ذي القعدة لاعتمر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يثبت أنه اعتمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة في شهر غير شهر ذي القعدة، وعليه كما يقولون فالعمرة في شهر ذي القعدة خير من العمرة في رمضان. وأما المعارضون لهذا القول فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد أن يشق على أمته، وهو بهم رؤوف رحيم كما أخبر الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما عند عائشة رضوان الله عليها وكان مسرورا، قالت فخرج، خرج مسرورا ثم عاد إلي كئيب الوجه، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خرجت من عندي طلق المحيا مسرورا ثم عدت إلي كئيب الوجه، فما الذي حدث؟ فقال لقد دخلت البيت بعد أن خرجت من عندك وأخاف أن أشق على أمتي، يعني أن يذهب الناس بعد ذلك إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول قائلهم لقد دخل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت أي الكعبة المشرفة، وعلينا أن ندخل كما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقع مشقة ويقع حرج للتزاحم وللتدافع على الدخول دخول بيت الله رب العالمين الحرام أي الكعبة المشرفة، ولا تحتمل مثل هذا العدد الجم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمد في رمضان رحمة بأمته، لأن رمضان يقع فيه من أمر الصيام ما يجعل المسلم مع عمرته ومع سفره ومع نصبه وتعبه يعز عليه أن يفطر مع هذا السفر والتعب والمشقة فيظل على صيامه، وأيضا يأتي بأمر سفره لعمرته ويأتي بمناسك هذه العمرة، والعمرة حج أصغر كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة، فتقع المشقة على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفريق من العلماء حجتهم ظاهرة باهرة بفضل الله رب العالمين، والعمرة في رمضان كحجة في الأجر والثواب مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خصائص هذا الشهر أيضا ما يقوله مجاهد رحمة الله عليه في قول الله جل وعلا وواعدنا موسى 30 ليلة، قال هي شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، كما قال مجاهد رحمة الله عليه في تأويل قول الله جل وعلا. الحاصل أن هذا الشهر من أشهر الله رب العالمين الحرام، وهو أول شهر من أشهر الله رب العالمين الحرم المتتابعة، جعله الله رب العالمين توطئة ومقدمة بين يدي مناسك الحج التي يعلن فيها المسلمون الخضوع لله رب العالمين والأوبة إلى سواء صراط الله رب العالمين المستقيم. جعل الله رب العالمين هذا الشهر حراما في الجاهلية وفي الإسلام على السواء، والحكمة من ذلك أن العرب كان يأكل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا، فجعل الله رب العالمين لهم الأشهر الحرم تجتنب مناسك الحج لكي يأمن المسافر إلى بيت الله رب العالمين الحرام، لأن شهر ذي القعدة هذا الشهر الذي جعله الله رب العالمين توطئة بين يدي الحج، يحرم الله رب العالمين فيه على الناس القتال، ويحرمونهم أيضا أن يعتدي أحدهم على الآخرين فيه، حتى إن الرجل كان يرى في بيت الله رب العالمين الحرام قاتل أخيه وقاتل أبيه فلا يهيجه ولا يفزعه ولا يلتفت إليه، بل ولا ينظر إليه النظر الشجر بجانب العين، وإنما يمر عليه صفحا في سلام حتى تنقضي الحرم. فجعل الله رب العالمين هذا الشهر لكي يأمن الناس في السفر إلى بلد الله رب العالمين الحرام، ولكي يؤدوا المناسك في شهر ذي الحجة، ثم إذا ما فرغوا أمنهم الله رب العالمين في المحرم
حتى يعود عائدهم إلى وطنه سالما غانما بفضل الله رب العالمين. من الأحداث العظيمة التي وقعت في هذا الشهر العظيم ما حدث في السنة السادسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الناس أنه خارج من أجل أداء العمرة سفرا إلى بلد الله رب العالمين الحرام، فخرج مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك السنة 400,000 وساقوا معهم الهدي، وأحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الميقات. ثم إن قريشا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادم من أجل أن يدخل البيت، وأرادوا منعه، وخرجوا على الخيل يستلون سيوفهم من أجل لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنعه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما بلغه أن قريشا قد جمعت له جمعها وأعدت له عدتها، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ويح قريش، ما ضرها لو أنها خلت بيني وبين العرب، فإن كانت للعرب الغلبة علي وعلى أصحابي فذلك الذي تبغي قريش، وإن كانت الأخرى أي نصرني الله رب العالمين على العرب وقريش في موقف الحيدة يتفرجون علي ولا يلتفتون إلي ولا إلى منازعي وأعدائي، وإن كانت الأخرى دخلوا في الإسلام وافرين، فإن لم يريدوا أن يدخلوا في الإسلام وأرادوا قتالي قاتلوني وفيهم بقية من قوة وفي بعض من ضعف، يعني من لقائه وقتاله للعرب من المخالفين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تريد قريش؟ والله لا أجاهدن من أجل إنفاذ أمر الله رب العالمين أو تنفرد هذه السالفة، يعني أو تزهق روحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: من فيكم يستطيع أن يحيد بنا عن طريق القوم؟ وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعسفان على مرحلتين من مكة شرفها الله رب العالمين، فقال رجل: أنا يا رسول الله. وسلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في إحرامه ومعه الهدي ومعه أصحابه، جاءوا معتمرين لا يريدون قتالا ولا يريدون نزاعا، وإنما أتوا من أجل العمرة إلى بيت الله رب العالمين الحرام. سلك بهم مسالك وعرة حتى نزل بهم بوادي الحديبية ولا ماء فيه، وإنما قلب أي آبار قديمة لا ماء فيها، فلما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بأمر الله رب العالمين، بركت ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال المسلمون: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلأت وما هو لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل عن مكة، يعني الحابس الذي منع الفيل أن يتقدم في غزو أبرهة لبيت الله رب العالمين الحرام، هو الذي منع ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتقدم، ويتقدم المسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخلوا مكة، تظن قريش أنهم يدخلونها عنوة، فيقع قتال وتنتهك حرمات بيت الله رب العالمين الحرام، فجعل الله رب العالمين حابس الفيل يحبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تسألني قريش اليوم خطة فيها صلة للرحم إلا أعطيتها إياها. قال: يا رسول الله، لا ماءها هنا. فاستل سهما من كنانته ثم أعطاه رجلا من أصحابه، فقال: انزل في قليب أي بئر من هذه الآبار فاجعل هذا السهم فيه، فأخذ الماء يفور، فتوضأوا وسقوا وحملوا الماء كأنما كانوا على نهر جار ببركة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه سفير قريش بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له: يا محمد ما تريد؟ قال: والله ما أريد إلا أن أعتمر كما يعتمر الناس، وإنما أريد البيت كما يريده العرب، ووالله ما أريد قتالا ولا أريد أن أعدو على أحد في حرمته. فعاد فأخبر قريشا بالذي قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعابوه وجبهوه وسفه رأيه. ثم إنهم أرسلوا مكرزة بن حصن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفيرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادما قال: هذا رجل غادر. ثم جاء فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو مما كلم به بديل بن ورقاء، فعاد إلى قريش فأخبرهم، فأرسلت سفيرا ثالثا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش ومقدمها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا من بعيد قال: هذا من قوم يتألهون، يعني يتعبدون، فأرسلوا في وجهه الهدي. فلما رأى الهدي قد أكل أوباره وقد علقت في أعناق الهدي القلائد، رجع ولم يكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقي قريشا فقال: يا معشر قريش، ما تريدون من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أتصدون من جاء معظما بيت الله رب العالمين الحرام؟ فقالوا له: إنما أنت رجل أعرابي لا تفقه شيئا. فغضب وقال: والله يا معشر قريش، إن لم تجعلوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممكنا من دخول مكة لكي يعتمر ويطوف بالبيت، لأنفرن بالأحاديث نفرة واحدة، ثم لا أمكنن محمدا صلى الله عليه وسلم من الذي يريد. فقالوا: إليك عنا يا حليس حتى نشترط لأنفسنا، يريدون أن يتحصلوا على أكبر المكاسب وأن يصدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البيت ولو في ذلك العام، حتى لا يتحدث العرب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليهم مكة عنوة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليه عروة بن مسعود الثقفي، وهو من ثقيف من ساكن الطائف، قبل أن يسير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر قريش، إنما أنتم والد ونحن ولد، وأنا قد أتيت بمن أطاعني من قومي لكي أواسيكم. قالوا: لا نتهمك يا عروة في ولائك لنا وفي حسبك علينا وفي برك بنا، فاذهب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب عروة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمد يده فيقبض على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدها إليه، والنبي لا يمنعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام شديد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفق به ويحلم عليه، يقول له: يا محمد، أعنت إلى أوباش العرب أو أوشابها، وهما بمعنى أعنت إلى أوشاب العرب فجمعتهم ثم جئت بهم لكي تكسر بيضة قومك ومن أجل أن تجتاحهم؟ يوشك هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ينكشفوا عنك غدا، فإن قريشا قد أعدت لك العود المطاطيل، وإنهم لك بالسلاح يا محمد. أبو بكر رضوان الله عليه قاعد خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد الرجل يعرض بأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له مغيظا: أمصص بدر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ فقال له عروة بن مسعود، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال والله لولا يد له عندي لرددت عليه ولكافأته بها، ولكن هذه بتلك، يعني المعروف الذي صنعه إلي سابقا بهذه الكلمة الغليظة التي قال لي الآن هذه بتلك. ثم إنه يقبض على لحية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدها إليه، والنبي لا يمنعه، وإنما يقف المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه، وكان قبل في الجاهلية داهية فاتكا قتل كثيرا من الخلق، ثم إنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضوان الله عليه، وقف يقرع على يدي عروة بن مسعود الثقفي يقول له اقبض يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ألا تعود إليك. فيقول له ما أصبك وأغلظك، من هذا يا محمد؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرابة القريبة التي كانت بين عروة بن مسعود الثقفي وبين المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه الذي يضرب على يديه، قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، والله ما غسلت سوءتك إلا بالأمس، يعني أنا ما دفعت الدية عنك للقتلى الذين قتلتهم من أجل أن أهدئ ثائرة الناس عليك وعلى قومك إلا بالأمس، والله ما غسلت سوءتك إلا بالأمس، أي غدر، وهي كلمة موحية جدا. ثم إنه رجع إلى قريش بعدما رأى من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، رجع إلى قريش فقال يا معشر قريش، والله لقد جئت كسرى في إيوانه وقيصر في سلطانه والنجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد يعظمونه، وما وجدت أحدا هو أعز في ملكه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملكه، والله ما توضأ بوضوء، يعني بالماء الذي يتوضأ به، فوقعت قطرة منه على الأرض، وإنما يقع وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقع هذا الماء في يدي واحد من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تنخم بنخامة فوقعت على الأرض قط، لا يحدون إليه النظر ويهابونه هيبة ما بعدها من هيبة، واشتبه عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ يقارن بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين حقراء الخلق ككسرى وقيصر ومن ذكر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى وأعز وأظهر وأجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الرجل كان كافرا على كفره بعد، ولذلك اشتبهت عليه الأمور واختلطت عليه المسائل تماما كما حدث مع أبي سفيان عندما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه العباس أن يقف بأبي سفيان على فم الممر الذي يمر فيه جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما مرت قبيلة قال من هؤلاء يا عباس؟ فيقول هؤلاء بنو فلان، حتى جاءت الكتيبة الخضراء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث لا يبدو منهم إلا الأعين، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم واسطة العقد، قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان والله يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تفيء إلى الحق؟ إنه ليس بملك، إنما هي النبوة، هو محمد نبي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف في الحديبية في ملابس الإحرام وقد أحرم من ميقات أهل المدينة من بعيد، ومعه الهدي قد أكل وبره في أعناقه القلائد، وهو مصدود عن الذهاب إلى بيت الله رب العالمين الحرام، في حين يأتي إليه شذاذ قبائلي وقطاع الطرق فلا يصدون عن بيت الله رب العالمين الحرام. والنبي أولى الخلق ببيت أبيه إسماعيل وجده إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومع ذلك فقريش زيادة في النكاية والغيظ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين، وأن لقريش بمثل ذلك يرسلون 30 من المجرمين يقذفون جيش النبي، لا ليس بجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقذفون المعتمرين من أصحاب محمد بالحجارة وبالنبل على السواء، ويؤسر هؤلاء فيؤخذون فيجعلون بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عفى عنهم وأرسلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق فيه قول الله جل وعلا الذي صنعه على عينه، صدق فيه قول الله جل وعلا في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام: ولا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يجزي بالسيئة الحسنة فيعفو ويصفح، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج جمود الموقف مما هو فيه من جمود، فأرسل رسولا إلى قريش من أجل أن يعرض عليهم ما أتى من أجله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي على بعير يقال له الثعلب، هو بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدت قريش على بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقرت وأرادت قتل خراش، فأعجزها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعمر وقال: اذهب إلى قريش فاعرض عليها الصلحة لكي تمكننا من الدخول إلى بلد الله رب العالمين الحرام لإتمام مناسك عمرتنا. فقال عمر رضوان الله عليه: يا رسول الله، إنه ليس من بني عدي، يعني قبيلة عمر رضوان الله عليه، ليس من بني عدي في مكة من يمنعني، وأنا قد غلطت على قريش وعنفت بهم ما تعلم من شأني يا رسول الله، فأخشى إن دخلت عليهم أن يقتلوني يا رسول الله، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عند قريش وأمنع منعة، عليك بعثمان بن عفان رضوان الله عليه. وحقا قال عمر: فإن المرأة من قريش قبل الإسلام كانت إذا أرادت أن تلاعب وليدها الصغير تقول له وهي تهدهده وتغني له: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. ودعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان وأمره بالدخول إلى مكة من أجل أن يفاوض قريشا وأن يعرض عليها الصلح، فامتثل عثمان لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيه في مكة أبان بن سعيد بن العاص وهو من رفق عثمان المقربين ومن عشيرته الأدنيين، فمنعه وأجاره ودخل به على نادي قريش فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحترمت قريش عثمان احتراما زائدا وعرضوا عليه أمرا عجبا، قالوا له: يا عثمان، إن أردت أن تطوف بالبيت فطف لا نمنعك. فقال: والله ما كنت بالذي يطوف قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحتبسته قريش أياما، فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنما إليه الخبر أن قريشا قد قتلت عثمان رضوان الله عليه، وعندئذ دعا أصحابه للبيعة بيعة الرضوان تحت الشجرة، فرضي الله رب العالمين عن المؤمنين إذ يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا أعز رهط في الإسلام بعد قوم بدر رضوان الله عليهم جميعا، تعاقدوا وتعاهدوا على الموت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبدى الشر ناجزيه لقريش وعلموا أن النبي لا بد أن يدخل مكة إن عنوة وإن صلحا، فلانت مقادتهم وأرسلوا رسولا رابعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفاوضه. جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال: لقد جنحت قريش إلى الصلح وسهل عليكم الأمر إذ أرسلت إليكم سهيل بن عمرو وكان رجلا رفيقا. وجاء فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد كلام طويل تم الاتفاق على شروط الصلح. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضي بأن يعود من عامه ذلك، وأن يتحلل من إحرامه، وأن ينحر هديه، وألا يدخل بيتا هو بيته وبيت آبائه وهو أولى الخلق به قرة، وأن يعود مع المؤمنين بعد أن كان قد أخبرهم أنه رأى في رؤيا رآها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم سيدخلون مكة إن شاء الله رب العالمين آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. النبي صلى الله عليه وسلم رضي بوضع الحرب 10 أعوام، وأن يطوي كل صدره على الذي فيه من غل أو من غيظ أو من حقد أو من كراهية، وألا يبدي أحد منهم لأحد شيئا من ذلك، وأنه إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد من قريش مسلما فعلى النبي أن يرده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قريش فإذا جاءها من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد فليس عليها ألا ترده إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يبق بعد الاتفاق إلا الكتابة، وعندئذ لم يفهم عمر رضوان الله عليه وهو من هو شروط هذا الصلح بهذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الموقف الذي أخذه غريبا، سواء كان الموقف متعلقا بالأعداء أم كان متعلقا بالأولياء. ما هذه الملاطفة وما هذه الملاينة وما هذه المسامحة مع الأعداء وما هذا الإغتال التام للأولياء؟ لم يشاورهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قبل ذلك يشاورهم ويأخذ برأيهم حتى لو كان كارها للذي يقولون به من أمر المشورة. ألم يحدث قبل ذلك في السنة 3 أن شاورهم في أمر المعركة في أحد فاقترحوا عليه أن يخرج، وكان الرأي عنده أن لا يخرج من المدينة فخرج وكان ما كان. لماذا إذن لا يشاورهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يفهم عمر رضوان الله عليه وخرج إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر إلزم غرزة، فوالله إني لأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقنع عمر رضوان الله عليه، وإنما ذهب إلى النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال له: يا عمر، أما إني لعبد الله ورسوله أطيع أمره ولن يضيعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بكتابة وثيقة الصلح، صلح الحديبية، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وسهيل بن عمرو موفة قريش ورسولها وسفيرها بين يديه، قال: لا أعرف الرحمن الرحيم. قال: وما تريد أن نكتب إذن؟ قال: اكتب باسمك اللهم. قال: يا علي اكتب باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: لو علمت أنك رسول الله، لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك وما جلست منك هذا المجلس. قال: فما تريد أن نكتب إذن؟ قال: اكتب اسمك واسم أبيك. قال: يا علي اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ثم إنه لما يجف مداد المعاهدة بعد حتى حدث أمر عجيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان الكامل والإسلام الخالص لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بعد أن كتبت المعاهدة ولما يجف حبرها بعد حتى خرج أبو جندل ابن المعاهد الذي يعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجلس بين يديه، والذي يملي الشروط شروط قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود من عامه هذا وأن يعود في العام القابل، فتخلي قريش مكة 3 أيام ويدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فيعتمرون، وما معهم من سلاح إلا السيوف في القرب، فإذا من قضت 3 أيام فعلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يعودوا وأن يخرجوا من مكة راشدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن صحابته أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب ما كتب وأمضى ما أمضى من أمور المعاهدة، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في القيود عليه الأغلال، وهو في حديده قد أثقله وأعجزه أن يسير سيرا صحيحا، يقول: يا معشر المسلمين، إياكم أن تدعوني لهؤلاء الكافرين فيفتنونني في ديني، إني أعوذ بالله رب العالمين من الفتنة في الدين. وكانت قريش قد حبسته حبسه أبوه، وهو الآن يريد أن يخرج قبل إبرام الشروط مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء بدين لا يعرف الغدر قط، فبعد أن أمضى الشروط يقول لأبي جندل: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين من أمثالك فرجا ومخرجا، وإنا قد أعطينا القوم وأعطونا عهد الله رب العالمين، وإنا لا نقدر أبدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو جندل فيقول: سبحان الله، أتردونني لهؤلاء الكافرين فيفتنونني في ديني؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين من أمثالك فرجا ومخرجا. وقد كان بفضل الله رب العالمين. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف الغامض على أصحابه رضوان الله عليهم، يمثل قمة الغموض انفعال عمر رضوان الله عليه في عدم تلقيه لبنود المعاهدة بالرضا والقبول، حتى إنه لا يقول: ما زلت لما قلت يوم الحديبية مستغفرا الله رب العالمين، معتقا للرقاب، مقبلا على أداء ما تمكنت من القربات بالله رب العالمين، رجاء أن يغفر الله رب العالمين ما كان لي من تلك الزلة من اعتراضي على أمر الله رب العالمين بين يدي رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الجو الغامض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتحللوا من إحرامهم، بأن يحلقوا شعورهم، وبأن يعقروا ما أتوا به من هدي قربانا لله رب العالمين. أمر مرة وثانية وثالثة فلم يستجب أحد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة حزينة يخشى أن ينزل عليهم عذاب من السماء، فلما علمت السبب قالت: هون عليك يا رسول الله، فوالله إن بهم من الكرب ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، كانوا يؤملون أن يدخلوا مكة معتمرين وأن يطوفوا بالبيت الذي طالما حرموا منه يا رسول الله بغير حق. اخرج يا رسول الله فلا تكلم احدا، وانحر هديك وادع حالقك لكي يحلق لك رأسك وسوف يمتثلون لأمرك يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعقر هديه صلى الله عليه وسلم، ودعا حالقه فحلق شعره صلى الله عليه وسلم، فتقاتلوا على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بعضهم يحلق لبعض والدماء تسيل، لأنهم في ذهول وفي دهشة، كيف كانوا في عصيان لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله رب العالمين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا في هذا الأمر، ولم تستمر المعاهدة في العمل بها إلا عامان، ثم إنها نقضت بعد ذلك من قريش وأحلافها. وأدخل الله رب العالمين بمنته في الإسلام في هذين العامين عددا يزيد على الذي دخل في الإسلام منذ جاء به النبي العدنان إلى أن كانت السنة التي وقعت فيها المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكل ذلك ببركة امتثال أمر الله رب العالمين وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا الشهر له من الخصائص ما له، فعلينا ألا نظلم فيه أنفسنا، علينا أن نجتهد فيه في القربات، وأن نجتهد فيه في الذكر وفي العبادات، وأن نجتهد في ألا يران الله رب العالمين فيه على معصية أبدا، أن نعقد العزم على ذلك، وأن نصدق في توبتنا لله رب العالمين سبحانه، وأن نظهر لربنا تبارك وتعالى من أنفسنا الخير حتى يجزينا الله رب العالمين بالخير، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام، احملنا إلى بلدك الحرام، احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين وزائرين ومجاورين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، تقيض وجوهنا، وتقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا، اهدنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء شهادة ترضاها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج سواء وقد سمي بهذا الاسم لأن العرب كانت تقعد فيه عن القتال والترحال ويتهيئون بذلك للحج في الشهر الذي يليه ويجمع هذا الشهر على ذوات القعدة وله خصائص منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر بعد الهجرة عمرة إلا فيه فعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأربع التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة كلهن كنا في شهر ذي القعدة فأول ذلك عمرة الحديبية في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما نحر الهدي وحلق وتحلل ورجع وفي العام الذي يليه في السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة القضاء أو عمرة القضية ويقول بعض العلماء إنما سميت بعمرة القضاء لأن العمرة التي سبقتها في الحديبية لم تكن عمرة وإنما قضى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة في السنة السابعة من الهجرة وليس ذلك صوابا وإنما العمرة التي أحصر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السادسة من الهجرة في الحديبية عمرة من عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي وقعت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم ثم إن العمرة الثالثة التي وقعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي عمرة الجعرانة أو عمرة الجعرانة بالتخفيف وبالتشديد على السواء وهو ماء بين الطائف ومكة على مقربة من مكة نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة وبعد غزو هوازن وبعد أن نفله الله رب العالمين وأعطاه ما أعطاه من الأسلاب والغنائم من قبيلة هوازن في موقعة حنين وغزوتها وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسلاب والغنائم ونزل الجعرانة ثم إنه أحرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة فهي العمرة الثالثة من عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي وقعت منه بعد هجرته إلى المدينة النبوية وأما العمرة الرابعة فهي التي كانت في قران مع حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن هذه العمرة التي كانت مع حجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، الصواب الذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم بالعمرة لحجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارنا بين العمرة والحج في شهر ذي القعدة. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم العمرة في الشهر الذي يليه وهو شهر ذي الحجة، كما هو معلوم من حجة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الشهر العظيم الذي فضله الله رب العالمين بهذه الخصائص الكريمة، التي من المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها إلا أشرفها وأعدلها، كل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر العظيم. حتى إن العلماء لا يقولون إن العمرة فيه خير من العمرة في شهر رمضان، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه في الحديث المتفق على صحته أنه لما أن قضى حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع إلى المدينة النبوية لقي امرأة يقال لها أم معقل، وفي رواية لمسلم هي أم سنان، لم تكن قد شهدت الحج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: ما منعك ألا تحجي معنا هذا العام؟ فقالت: يا رسول الله، إن لنا ناضحين، وإن أحدهما قد ذهب أبو فلان، تعني زوجها، ومعه ولده، عليه لكي يحج معك يا رسول الله، وأما الآخر فنستقي عليه الماء. والناضح هو البعير الذي يحمل عليه الماء من البئر إلى البيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي. العلماء يقولون إن العمرة في رمضان لها ثواب عظيم، هو مثل الثواب الذي يتحصل عليه الإنسان المسلم لو أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يذهب ابن عمر وعائشة وطائفة من العلماء عليهم الرحمة والرضوان إلى أن العمرة في شهر ذي القعدة خير من العمرة في رمضان، ويقولون إنها أي العمرة لو كانت في رمضان خيرا منها في شهر ذي القعدة لاعتمر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يثبت أنه اعتمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة في شهر غير شهر ذي القعدة، وعليه كما يقولون فالعمرة في شهر ذي القعدة خير من العمرة في رمضان. وأما المعارضون لهذا القول فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد أن يشق على أمته، وهو بهم رؤوف رحيم كما أخبر الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما عند عائشة رضوان الله عليها وكان مسرورا، قالت: فخرج، خرج مسرورا ثم عاد إلي كئيب الوجه، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خرجت من عندي طلق المحيا مسرورا ثم عدت إلي كئيب الوجه، فما الذي حدث؟ فقال: لقد دخلت البيت بعد أن خرجت من عندك وأخاف أن أشق على أمتي، يعني أن يذهب الناس بعد ذلك إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول قائلهم لقد دخل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت أي الكعبة المشرفة، وعلينا أن ندخل كما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقع مشقة ويقع حرج للتزاحم وللتدافع على الدخول دخول بيت الله رب العالمين الحرام أي الكعبة المشرفة، ولا تحتمل مثل هذا العدد الجمع من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رمضان رحمة بأمته، لأن رمضان يقع فيه من أمر الصيام ما يجعل المسلم مع عمرته ومع سفره ومع نصبه وتعبه يعز عليه أن يفطر مع هذا السفر والتعب والمشقة فيظل على صيامه، وأيضا يأتي بأمر سفره لعمرته ويأتي بمناسك هذه العمرة، والعمرة حد أصغر كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة، فتقع المشقة على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفريق من العلماء حجتهم ظاهرة باهرة بفضل الله رب العالمين، والعمرة في رمضان كحجة في الأجر والثواب مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خصائص هذا الشهر أيضا ما يقوله مجاهد رحمة الله عليه في قول الله جل وعلا وواعدنا موسى 30 ليلة، قال هي شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، كما قال مجاهد رحمة الله عليه في تأويل قول الله جل وعلا. الحاصل أن هذا الشهر من أشهر الله رب العالمين الحرام، وهو أول شهر من أشهر الله رب العالمين الحرم المتتابعة، جعله الله رب العالمين توطئة ومقدمة بين يدي مناسك الحج التي يعلن فيها المسلمون الخضوع لله رب العالمين والأوبة إلى سواء صراط الله رب العالمين المستقيم. جعل الله رب العالمين هذا الشهر حراما في الجاهلية وفي الإسلام على السواء، والحكمة من ذلك أن العرب كان يأكل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا، فجعل الله رب العالمين لهم الأشهر الحرم تتنف مناسك الحج لكي يأمن المسافر إلى بيت الله رب العالمين الحرام، لأن شهر ذي القعدة هذا الشهر الذي جعله الله رب العالمين توطئة بين يدي الحج، يحرم الله رب العالمين فيه على الناس القتال، ويحرمونهم أيضا أن يعتدي أحدهم على الآخرين فيه، حتى إن الرجل كان يرى في بيت الله رب العالمين الحرام قاتل أخيه وقاتل أبيه فلا يهيجه ولا يفزعه ولا يلتفت إليه، بل ولا ينظر إليه النظر الشجر بجانب العين، وإنما يمر عليه صفحا في سلام حتى تنقضي الحرم. فجعل الله رب العالمين هذا الشهر لكي يأمن الناس في السفر إلى بلد الله رب العالمين الحرام، ولكي يؤدوا المناسك في شهر ذي الحجة، ثم إذا ما فرغوا أمنهم الله رب العالمين في المحرم حتى يعود عائدهم إلى وطنه سالما غانما بفضل الله رب العالمين. من الأحداث العظيمة التي وقعت في هذا الشهر العظيم ما حدث في السنة 6 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الناس أنه خارج من أجل أداء العمرة سافرا إلى بلد الله رب العالمين الحرام، فخرج مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك السنة 400,000 وساقوا معهم الهدي، وأحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الميقات، ثم إن قريشا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادم من أجل أن يدخل البيت، وأرادوا منعه، وخرجوا على الخيل يستلون سيوفهم من أجل لقاء رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنعه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما بلغه أن قريشا قد جمعت له جمعها وأعدت له عدتها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ويح قريش، ما ضرها لو أنها خلت بيني وبين العرب، فإن كانت للعرب الغلبة علي وعلى أصحابي فذلك الذي تبغي قريش، وإن كانت الأخرى أي نصرني الله رب العالمين على العرب وقريش في موقف الحيدة يتفرجون علي ولا يلتفتون إلي ولا إلى منازعي وأعدائي، وإن كانت الأخرى دخلوا في الإسلام وافرين، فإن لم يريدوا أن يدخلوا في الإسلام وأرادوا قتالي قاتلوني وفيهم بقية من قوة وفي بعض من ضعف، يعني من لقائه وقتاله للعرب من المخالفين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تريد قريش؟ والله لا أجاهدن من أجل إنفاذ أمر الله رب العالمين أو تنفرد هذه السالفة، يعني أو تزهق روحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: من فيكم يستطيع أن يحيد بنا عن طريق القوم؟ وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعسفان على مرحلتين من مكة شرفها الله رب العالمين، فقال رجل: أنا يا رسول الله، وسلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في إحرامه ومعه الهدي ومعه أصحابه، جاءوا معتمرين لا يريدون قتالا ولا يريدون نزاعا، وإنما أتوا من أجل العمرة إلى بيت الله رب العالمين الحرام، سلك بهم مسالك وعرة حتى نزل بهم بوادي الحديبية ولا ماء فيه، وإنما قلب أي آبار قديمة لا ماء فيها، فلما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بأمر الله رب العالمين، بركت ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال المسلمون: خلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلأت وما هو لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل عن مكة، يعني الحابس الذي منع الفيل أن يتقدم في غزو أبرهة لبيت الله رب العالمين الحرام هو الذي منع ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتقدم، ويتقدم المسلمون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخلوا مكة، تظن قريش أنهم يدخلونها عنوة فيقع قتال وتنتهك حرمات بيت الله رب العالمين الحرام، فجعل الله رب العالمين حابس الفيل يحبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تسألني قريش اليوم خطة فيها صلة للرحم إلا أعطيتها إياها. قالوا: يا رسول الله لا ماءها هنا. فاستل سهما من كنانته ثم أعطاه رجلا من أصحابه فقال: انزل في قليب أي بئر من هذه الآبار فاجعل هذا السهم فيه، فأخذ الماء يفور، فتوضأوا وسقوا وحملوا الماء كأنما كانوا على نهر جار ببركة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه سفير قريش بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له: يا محمد ما تريد؟ قال: والله ما أريد إلا أن أعتمر كما يعتمر الناس، وإنما أريد البيت كما يريده العرب، والله ما أريد قتالا ولا أريد أن أعدو على أحد في حرمته. فعاد فأخبر قريشا بالذي قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعابوه وجبهوه وسفه رأيه. ثم إنهم أرسلوا مكرز بن حصن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفيرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادما قال: هذا رجل غادر. ثم جاء فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو مما كلم به بديل بن ورقاء، فعاد إلى قريش فأخبرهم، فأرسلت سفيرا ثالثا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش ومقدمها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا من بعيد قال هذا من قوم يتألهون، يعني يتعبدون، فأرسلوا في وجهه الهدي. فلما رأى الهدي قد أكل أوباره وقد علقت في أعناق الهدي القلائد، رجع ولم يكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقي قريشا فقال يا معشر قريش ما تريدون من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أتصدون من جاء معظما بيت الله رب العالمين الحرام؟ فقالوا له إنما أنت رجل أعرابي لا تفقه شيئا. فغضب وقال والله يا معشر قريش إن لم تجعلوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممكنا من دخول مكة لكي يعتمر ويطوف بالبيت لأنفرن بالأحاديث نفرة واحدة ثم لأمكنن محمدا صلى الله عليه وسلم من الذي يريد. فقالوا إليك عنا يا حليس حتى نشترط لأنفسنا، يريدون أن يتحصلوا على أكبر المكاسب وأن يصدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البيت ولو في ذلك العام، حتى لا يتحدث العرب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليهم مكة عنوة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليه عروة بن مسعود الثقفي وهو من ثقيف من ساكن الطائف، قبل أن يسير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر قريش إنما أنتم والد ونحن ولد، وأنا قد أتيت بمن أطاعني من قومي لكي أواسيكم. قالوا لا نتهمك يا عروة في ولائك لنا وفي حدبك علينا وفي برك بنا، فاذهب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب عروة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمد يده فيقبض على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدها إليه والنبي لا يمنعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام شديد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفق به ويحلم عليه، يقول له يا محمد أعنت إلى أوباش العرب أو أوشابها وهما بمعنى أعمدت إلى أوشاب العرب فجمعتهم ثم جئت بهم لكي تكسر بيضة قومك ومن أجل أن تجتاحهم، يوشك هؤلاء يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينكشفوا عنك غدا، فإن قريشا قد أعدت لك العود المطاطيل وإنهم لك بالسلاح يا محمد. أبو بكر رضوان الله عليه قاعد خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد الرجل يعرض بأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له مغيظا أمصص بضر اللات أنحن ننكشف عنه؟ فقال له عروة بن مسعود يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال والله لولا يد له عندي لرددت عليه ولكافأته بها ولكن هذه بتلك، يعني المعروف الذي صنعه إلي سابقا بهذه الكلمة الغليظة التي قال للآن هذه بتلك. ثم إنه يقبض على لحية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدها إليه والنبي لا يمنعه، وإنما يقف المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه، وكان قبل في الجاهلية داهية فاتكا قتل كثيرا من الخلق، ثم إنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضوان الله عليه، وقف يقرع على يدي عروة بن مسعود الثقفي يقول له اقبض يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ألا تعود إليه. فيقول له ما أصبك وأغلظك؟ من هذا يا محمد؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرابة القريبة التي كانت بين عروة بن مسعود الثقفي وبين المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه الذي يضرب على يديه. قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، والله ما غسلت سوءتك إلا بالأمس، يعني أنا ما دفعت الدية عنك للقتلى الذين قتلتهم من أجل أن أهدئ ثائرة الناس عليك وعلى قومك إلا بالأمس، والله ما غسلت سوءتك إلا بالأمس، أي غدر، وهي كلمة موحية جدا. ثم إنه رجع إلى قريش بعدما رأى من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، رجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، والله لقد جئت كسرى في إيوانه، وقيصر في سلطانه، والنجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد يعظمونه، وما وجدت أحدا هو أعز في ملكه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملكه، والله ما توضأ بوضوء، يعني بالماء الذي يتوضأ به، فوقعت قطرة منه على الأرض، وإنما يقع وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقع هذا الماء في يدي واحد من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تنخم بنخامة فوقعت على الأرض قط، لا يحدون إليه النظر ويهابونه هيبة ما بعدها من هيبة، واشتبه عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ يقارن بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين حقراء الخلق ككسرى وقيصر ومن ذكر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى وأعز وأظهر وأجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الرجل كان كافرا على كفره بعد، ولذلك اشتبهت عليه الأمور واختلطت عليه المسائل تماما كما حدث مع أبي سفيان عندما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه العباس أن يقف بأبي سفيان على فم الممر الذي يمر فيه جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس؟ فيقول: هؤلاء بنو فلان، حتى جاءت الكتيبة الخضراء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث لا يبدو منهم إلا الأعين، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم واسطة العقد. قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: والله يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تفيء إلى الحق؟ إنه ليس بملك، إنما هي النبوة، هو محمد نبي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف في الحديبية في ملابس الإحرام وقد أحرم من ميقات أهل المدينة من بعيد، ومعه الهدي قد أكل وضره في أعناقه القلائد، وهو مصدود عن الذهاب إلى بيت الله رب العالمين الحرام، في حين يأتي إليه شذاذ القبائل وقطاع الطرق فلا يصدون عن بيت الله رب العالمين الحرام، والنبي أولى الخلق ببيت أبيه إسماعيل وجده إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومع ذلك فقريش زيادة في النكاية والغيظ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين، وأن لقريش بمثل ذلك يرسلون 30 من المجرمين يقذفون جيش النبي، لا، ليس بجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقذفون المعتمرين من أصحاب محمد بالحجارة وبالنبل على السواء، ويؤسر هؤلاء فيؤخذون فيجعلون بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عفى عنهم وأرسلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق فيه قول الله جل وعلا الذي صنعه على عينه، صدق فيه قول الله جل وعلا في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام: ولا يجزي بالسيئة السيئة، وإنما يجزي بالسيئة الحسنة فيعفو ويصفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج جمود الموقف مما هو فيه من جمود، فأرسل رسولا إلى قريش من أجل أن يعرض عليهم ما أتى من أجله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي على بعير يقال له الثعلب، هو بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدت قريش على بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقرت وأرادت قتل خراش، فأعجزها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعمر وقال اذهب إلى قريش فاعرض عليها الصلحة لكي تمكننا من الدخول إلى بلد الله رب العالمين الحرام لإتمام مناسك عمرتنا. فقال عمر رضوان الله عليه يا رسول الله إنه ليس من بني عدي، يعني قبيلة عمر رضوان الله عليه، ليس من بني عدي في مكة من يمنعني، وأنا قد غلطت على قريش وعنفت بهم ما تعلم من شأني يا رسول الله، فأخشى إن دخلت عليهم أن يقتلوني يا رسول الله، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عند قريش وأمنع منعة، عليك بعثمان بن عفان رضوان الله عليه. وحقا قال عمر فإن المرأة من قريش قبل الإسلام كانت إذا أرادت أن تلاعب وليدها الصغير تقول له وهي تهدهده وتغني له أحبك والرحمن حب قريش عثمان. ودعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان وأمره بالدخول إلى مكة من أجل أن يفاوض قريشا وأن يعرض عليها الصلح، فامتثل عثمان لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيه في مكة أبان بن سعيد بن العاص وهو من رفق عثمان المقربين ومن عشيرته الأدنيين، فمنعه وأجاره ودخل به على نادي قريش فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحترمت قريش عثمان احتراما زائدا وعرضوا عليه أمرا عجبا، قالوا له يا عثمان إن أردت أن تطوف بالبيت فطف لا نمنعك، فقال والله ما كنت بالذي يطوف قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحتبسته قريش أياما، فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنما إليه الخبر أن قريشا قد قتلت عثمان رضوان الله عليه، وعندئذ دعا أصحابه للبيعة بيعة الرضوان تحت الشجرة، فرضي الله رب العالمين عن المؤمنين إذ يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا أعز رهط في الإسلام بعد قوم بدر رضوان الله عليهم جميعا، تعاقدوا وتعاهدوا على الموت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبدى الشر ناجذيه لقريش، وعلموا أن النبي لا بد أن يدخل مكة إن عنوة وإن صلحا، فلانت مقادتهم وأرسلوا رسولا رابعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفاوضه. جاء سهير بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال لقد جنحت قريش إلى الصلح وسهل عليكم الأمر إذ أرسلت إليكم سهيل بن عمرو وكان رجلا رفيقا، وجاء فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد كلام طويل تم الاتفاق على شروط الصلح. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضي بأن يعود من عامه ذلك، وأن يتحلل من إحرامه، وأن ينحر هديه، وأن لا يدخل بيتا هو بيته وبيت آبائه وهو أولى الخلق به طرا، وأن يعود مع المؤمنين بعد أن كان قد أخبرهم أنه رأى في رؤيا رآها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم سيدخلون مكة إن شاء الله رب العالمين آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. النبي صلى الله عليه وسلم رضي بوضع الحرب 10 أعوام وأن يطوي كل صدره على الذي فيه من غل أو من غيظ أو من حقد أو من كراهية، وأن لا يبدي أحد منهم لأحد شيئا من ذلك، وأنه إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد من قريش مسلمة فعلى النبي أن يرده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قريش فإذا جاءها من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد فليس عليها ألا ترده إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يبق بعد الاتفاق إلا الكتابة، وعندئذ لم يفهم عمر رضوان الله عليه وهو من هو شروط هذا الصلح بهذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الموقف الذي أخذه غريبا، سواء كان الموقف متعلقا بالأعداء أم كان متعلقا بالأولياء. ما هذه الملاطفة وما هذه الملاينة وما هذه المسامحة مع الأعداء وما هذا الإغتال التام للأولياء؟ لم يشاورهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قبل ذلك يشاورهم ويأخذ برأيهم حتى لو كان كارها للذي يقولون به من أمر المشورة. ألم يحدث قبل ذلك في السنة الثالثة أن شاورهم في أمر المعركة في أحد فاقترحوا عليه أن يخرج، وكان الرأي عنده أن لا يخرج من المدينة فخرج وكان ما كان. لماذا إذن لا يشاورهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يفهم عمر رضوان الله عليه وخرج إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا بالكافرين؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إلزم غرزة، فوالله إني لأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقنع عمر رضوان الله عليه، وإنما ذهب إلى النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألست برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا بالكافرين؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال له يا عمر أما إني لعبد الله ورسوله أطيع أمره ولن يضيعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بكتابة وثيقة الصلح، صلح الحديبية، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وسهيل بن عمرو موفة قريش ورسولها وسفيرها بين يديك. قال لا أعرف الرحمن الرحيم. قال وما تريد أن نكتب إذن؟ قال اكتب باسمك اللهم. قال يا علي اكتب باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك وما جلست منك هذا المجلس. قال فما تريد أن نكتب إذن؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك. قال يا علي اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، ثم إنه لما يجف مداد المعاهدة بعد حتى حدث أمر عجيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان الكامل والإسلام الخالص لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بعد أن كتبت المعاهدة ولما يجف حبرها بعد حتى خرج أبو جندل ابن المعاهد الذي يعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يجلس بين يديه والذي يملي الشروط شروط قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود من عامه هذا وأن يعود في العام القابل، فتخلي قريش مكة 3 أيام ويدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فيعتمرون وما معهم من سلاح إلا السيوف في القرب. فإذا من قضت 3 أيام فعلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يعودوا وأن يخرجوا من مكة راشدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن صحابته أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب ما كتب وأمضى ما أمضى من أمور المعاهدة جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسخ في القيود عليه الأغلال، وهو في حديثه قد أثقله وأعجزه أن يسير سيرا صحيحا. يقول: يا معشر المسلمين، إياكم أن تدعوني لهؤلاء الكافرين فيفتنونني في ديني، إني أعوذ بالله رب العالمين من الفتنة في الدين. وكانت قريش قد حبسته حبسه أبوه، وهو الآن يريد أن يخرج قبل إبرام الشروط مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء بدين لا يعرف الغدر قط، فبعد أن أمضى الشروط يقول لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين من أمثالك فرجا ومخرجا، وإنا قد أعطينا القوم وأعطونا عهد الله رب العالمين، وإنا لا نقدر أبدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو جندل فيقول: سبحان الله، أتردونني لهؤلاء الكافرين فيفتنونني في ديني؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين من أمثالك فرجا ومخرجا. وقد كان بفضل الله رب العالمين. أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف الغامض على أصحابه رضوان الله عليهم، يمثل قمة الغموض انفعال عمر رضوان الله عليه في عدم تلقيه لبنود المعاهدة بالرضا والقبول، حتى إنه لا يقول: ما زلت لما قلت يوم الحديبية مستغفرا الله رب العالمين، معتقا للرقاب، مقبلا على أداء ما تمكنت من القربات بالله رب العالمين، رجاء أن يغفر الله رب العالمين ما كان لي من تلك الزلة من اعتراضي على أمر الله رب العالمين بين يدي رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الجو الغامض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتحللوا من إحرامهم، بأن يحلقوا شعورهم، وبأن يعقروا ما أتوا به من هدي قربانا لله رب العالمين. أمر مرة وثانية وثالثة فلم يستجب أحد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة حزينة يخشى أن ينزل عليهم عذاب من السماء. فلما علمت السبب قالت: هون عليك يا رسول الله، فوالله إن بهم من الكرب ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، كانوا يؤملون أن يدخلوا مكة معتمرين وأن يطوفوا بالبيت الذي طالما حرموا منه يا رسول الله بغير حق. اخرج يا رسول الله فلا تكلم احدا، وانحر هديك، وادع حالقك لكي يحلق لك رأسك، وسوف يمتثلون لامرك يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعقر هديه صلى الله عليه وسلم، ودعا حالقه فحلق شعره صلى الله عليه وسلم، فتقاتلوا على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ بعضهم يحلق لبعض والدماء تسيل، لانهم في ذهول وفي دهشة، كيف كانوا في عصيان لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله رب العالمين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا في هذا الأمر، ولم تستمر المعاهدة في العمل بها إلا عامان، ثم إنها نقضت بعد ذلك من قريش وأحلافها. وأدخل الله رب العالمين بمنته في الإسلام في هذين العامين عددا يزيد على الذي دخل في الإسلام منذ جاء به النبي العدنان إلى أن كانت السنة التي وقعت فيها المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكل ذلك ببركة امتثال أمر الله رب العالمين وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا الشهر له من الخصائص ما له، فعلينا ألا نظلم فيه أنفسنا، علينا أن نجتهد فيه في القربات، وأن نجتهد فيه في الذكر وفي العبادات، وأن نجتهد في ألا يران الله رب العالمين فيه على معصية أبدا، أن نعقد العزم على ذلك، وأن نصدق في توبتنا لله رب العالمين سبحانه، وأن نظهر لربنا تبارك وتعالى من أنفسنا الخير حتى يجزينا الله رب العالمين بالخير، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام، احملنا إلى بلدك الحرام، احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين وزائرين ومجاورين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، تقيض وجوهنا، وتقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا واغفر لنا وارحمنا، اهدنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء شهادة ترضاها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.